بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية هي المعين الذي تستقى منه التربية القرآنية والنبوية للنفس المسلمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هي الدعوة، ثم بعد ذلك النتيجة، ثم بعد ذلك السلوك المستمر الملازم لهذه الدعوة. ننظر إلى هذه الآية في إطار الآيات التي قبلها والتي بعدها، لأنها ستعطينا ضوءا عظيما يضيء نفس المسلم ويبصره بأشياء كثيرة. هذه الآية الكريمة أتت في سياق عظيم من دعوة المؤمنين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة ذات طابع خاص، وطاعة ذات إطار مهم، ودعوة ذات تفاصيل محددة. تعال نتابع معا هذه الآيات التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. هذه واحدة وهي مهمة تحدد ملامح الطاعة، لأن حينما نحدد ملامح الطاعة نحدد ثمراتها، ثمراتها في نفس المسلم، ثم ثمراتها في واقع المجتمع، وثمراتها في بناء الأمة. أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا هو الشيء الأول والسمة الأولى من سمات الطاعة: ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تتولوا، هذه واحدة، عنه واحدة، وأنتم تسمعون واحدة، فهذه ثلاثة أشياء. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا تتولوا عنه أنتم وأنتم تسمعون. لا تتولوا عنه، أول شيء عنه، أطيعوا الله ورسوله. اثنان، الله ورسوله. لكن حينما قال ولا تتولوا، قال ولا تتولوا عنه إلهاء، لم يقل عنهما. يعني معنى ذلك أنك لا تتولى عن واحد منهما. طيب، لا أتولى عن واحد منهما وأنا أسمع، يعني يجوز لي أن أتولى عن الآخر؟ وما هذا الواحد الذي عاد عليه الضمير وهو الهاء؟ طبعا أسهل شيء أن نقول إن الضمير عاد على أقرب مذكور وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. ولكن الشيء الدقيق أن عود الضمير في هذه الآية وهو الهاء في كلمة عنه، عوده على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لمجرد أنه أقرب مذكور، ولكن لشيء أعظم من هذا وأكبر. ما هو هذا الشيء؟ هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المعبر عن الله سبحانه وتعالى، المعبر عن وحي الله سبحانه وتعالى، والمعبر عن هدى الله سبحانه وتعالى، والمعبر عن دين الله سبحانه وتعالى والمعبر عن مراد الله سبحانه وتعالى من الناس. ولذلك فالتولي عنه هو تول عن الله سبحانه وتعالى، كما أن طاعته هي طاعة لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكما أن طاعة الرسول هي عين طاعة الله وليس هي من طاعة الله، هي عين طاعة الله كما في الآية، طاعة الرسول هي طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني طاعة الرسول هي طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك فالتولي عن الرسول هو تول عن الله، ولذلك لم يحتج إلى أن يأتي بضمير المثنى، ولم نحتج إلى أن نقول إن عود الضمير وهو الهاء في كلمة عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، ليست هذه خصوصية، بمعنى ليس أن نعود الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه أقرب مذكور، لا، ولكن لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو المعبر عن الله سبحانه وتعالى، المعبر عن شرع الله سبحانه وتعالى، المبلغ عن الله، الموقع عن الله. ولذلك فكان كما أن طاعة الرسول هو طاعة الله، هي طاعة الله في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكذلك كان التولي عن الرسول هو عين التولي عن الله، فقال سبحانه: ولا تتولوا عنه، فذكر الضمير المفرد بدلا من الضمير المثنى لأنه يسد مسده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المعبر عن ربه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى أن نجعل الضمير لاثنين، ويكفي أن الرجل يطيع الرسول لكي يطيع الله، ويكفي أنه يعصي الرسول لكي يعصي الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره من أئمة الحديث. إذن فأول ملمح من ملامح هذه الآية هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عدم التولي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إرشاداته عن توجيهاته بأي حجة من الحجج، والحجج كثير. فدنو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الكثير من الناس بكل أسف موجودة. إذا أخبرته بأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: والله هذه سنة، يعني إن شئت فعلتها وإن شئت لم أفعلها. هو قد تكون كذلك، لكن مجرد أن ينطق بهذا القول ومجرد أن ينطق به بمثل هذا البرود وبمثل هذه السماجة، هذا فيه ما فيه من عدم احترام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن عدم توقير له صلوات الله وسلامه عليه. كيف وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عمدة هذه الأمة وهم إطارها وهم زرعها الأول، كيف كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا إلى هذا الحديث الذي رواه أصحاب الصحاح، أظن البخاري أحدهم إن شاء الله، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أصحابه في غزاة، فماذا فعل؟ الصحابة مجهدين ومرهقين جدا جدا في هذه الغزاة، وجاءت ثنية، يعني جبل صغير أو جبيل صغير، والصحابة متعبون ومرهقون. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحث الصحابة على صعود هذه الثنية، فتخيلوا، تخيلوا بأي شيء يستحثهم؟ هل يقول لهم ليه مكافأة عند الذي يصعد هذه الثنية؟ ليه 100 جنيه؟ 1000 جنيه؟ 10,000 جنيه؟ ليه سكن في المكان الفلاني؟ له شقة في المكان الفلاني؟ له وظيفة؟ له كذا؟ تعالوا لتعلموا كيف كان أولاً وقع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الطائفة المهتدية الكريمة التي شاء الله سبحانه وتعالى واختارها لكي تكون عمدة هذه الأمة وحجر الأساس لتاريخ هذه الأمة كله، وهي طائفة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي نعلم أيضا ما هذا الجزاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذه الغنيمة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذه الجائزة العظيمة التي رصدها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة وهم مجهدون متعبون، لو وضع أحدهم في الأرض لنام ونعس. كيف استحثهم؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن أستغفر له فليتبعني فوق هذه الثنية. بس، يا سبحان الله، يعني معنى ذلك أن هذه الأمة الأولى قد بلغت من رقة القلب وبلغت من الشوق إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى لها ومن التعلق بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة أن مجرد أن يعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لها، هذا حث عظيم على أن يخترقوا الجبال وعلى أن يشقوا الطريق الصعب من أجل شيء واحد، وهو أن يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى هذا إذن أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم في قلب من؟ في قلب المؤمن المخلص، وليس في قلب المنافق. وهذا ما سيكون موضوع المجلس القادم إن شاء الله. فأسأل الله لنا ولكم الثبات والرشاد وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم.